والآن مع مادة الآداب، شرح كتاب تحفة الأخيار ببيان جملة نافعة مما ورد في الكتاب والسنة من الأدعية والأذكار للشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، درس جديد من دروس هذا الكتاب المبارك وهو تحفة الأخيار ببيان جملة نافعة مما ورد في الكتاب والسنة من أدعية والأذكار للعلامة ابن باز رحمه الله. وقد وصلنا إلى ما يتعلق بأذكار الطعام والشراب. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: فصل في بيان الأذكار والأدعية المشروعة في ابتداء الشراب والأكل والفراغ منهما. قال رحمه الله تعالى عن عمر بن أبي،
أي الأذكار المتعلقة بالطعام والشراب عند ابتدائه وعند انتهائه. فهناك أذكار تكون عند الابتداء إذا أردت أن تأكل أو أن تشرب، وهناك أذكار إذا فرغت من الطعام والشراب. وهذا كما قلنا دليل واضح على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، وكان صلى الله عليه وسلم دائما الذكر، دائما الطاعة، دائما الإقبال على الله سبحانه وتعالى. كما قالت عائشة رضي الله عنها والحديث عند مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، كان يذكر الله على كل أحيانه. وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى: يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ليس المعنى أنهم يذكرون قياما وقعودا وعلى جنوبهم أي أنهم يتمايلون وتراقصون كما تفعل الصوفية عليهم من الله ما يستحقون، الذين انحرفوا عن دين الله سبحانه وتعالى قولا وعملا، ففي المنهج العلمي قد انحرفوا وفي المنهج العملي قد انحرفوا. والقائلون بأن السلوك ينبغي أن يكون على مذهب الصوفية، ففي السلوك نحن صوفيون، نقول: هؤلاء خرافيون، هؤلاء سلوكهم لا دليل عليه ولا أثر في كتاب ولا في سنة، فالصوفية لا يصلحون، لا عقيدة ولا عمل ولا سلوك ولا غير ذلك. الصوفية قوم بنوا دينهم على الخرافات، على ما يزعمون أنه وحي من الله إلى القلوب مباشرة، لا يحتاجون إلى حدثنا فلان وعلان. ولهذا يقولون: إنكم تأخذون دينكم ميتا عن ميت، حدثنا فلان ميت، عن فلان ميت، عن فلان ميت، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، أما نحن فنأخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت. يعني حدثني قلبي عن ربي. وناهيك بهذه السلسلة الشيطانية حدثني قلبي عن ربي، معارضا بها ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي، وما حدث به الصحابة رضي الله عنهم والأئمة المرضيون وعلماء الأمة المقبولون. فحدثني قلبي عن ربي، إنما هو هذا من وحي الشيطان، لأنه إذا لم يكن وحي فما بقي إلا الشيطان يوحي. قال الله سبحانه وتعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. فمن أراد التربية والمسلك، ومن أراد العقيدة والنجاة، ومن أراد الفقه المبني على الكتاب والسنة، فعليه بمنك سلف الأمة. ومن هم سلف الأمة؟ ليس حزبا يقال له الحزب البرهامي السكندري، وليس حزبا يقال له الحزب الرسلاني، وليس حزبا يقال له حزب الإخوان، وليس حزبا يقال له حزب التبليغ. إنما المنهج السلفي يساوي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. سلفية هي الرسول والصحابة، سلفية هي السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، سلفية هي خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ومن تبعهم بإحسان، والسابقون الأولون المهاجرين الأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه للفقراء المهاجرين. ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان هؤلاء الأنصار. ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وهم الذين يترضون على الصحابة ويتلقون عن صحابة رسول الله. سلفية نواجه بها الدنيا كلها، سلفية موجودة، موجود أصولها في كتب أهل العلم، لا يدعيها أحد ويكون كاذبا إلا فضح، كمن يقول ويزيد في القرآن أن هذه آية من القرآن يفضح، لأن القرآن مدون معروف تلقته الأمة على ما هو عليه متواتر، ومن قال هذا الحديث عند البخاري ونسب إليه فضح لأنه ليس عند البخاري، البخاري موجود، ومن قال هذا عند مسلم فضح، ومن قال النبي قال ذلك وهو صحيح والحديث مكذوب يفضح. الحمد لله حفظ الله الملة وحفظ الله الدين، حفظ الله الدين. الأرض تؤخذ وتسترد، الأرض تكون معك اليوم تؤخذ منك غدا، أندلس معك اليوم غدا ليست معك، بلاد ما وراء النهر معك اليوم غدا ليست معك، اليوم أنت تتقدم مملكة فارس والروم وغدا بلاد فارس والروم تؤخذ منك، اليوم أنت ضعيف ما عندك أرض غدا تأخذ أرض. أما الدين ما يستطيع أحد أن يأخذه، هل يستطيع أن يأخذ ديننا نتنياهو؟ هل يستطيع نتنياهو أن يأخذ ديننا؟ هل يستطيع بايدن أن يأخذ ديننا؟ هل يستطيع بوتين أن يأخذ ديننا؟ ولهذا نخسر أرضنا إذا لم يكن بذنبنا ولا بفعلنا، فنقول قدر الله ما شاء فعل. أما الخسارة العظيمة أن نخسر ديننا، الخسارة العظيمة أن نخسر ديننا، هذه الخسارة. ولن يرتفع الدين من قلوب المؤمنين أبدا مهما تسلط عليهم الأعداء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي الله. إن هذا الدين الذي في القلوب لا تحاربه قوى الأرض، كان حاربه المشركون، وضعوا الصخرة على صدر بلال لكن ما استطاعوا أن ينفذوا إلى قلبه وهو يقول أحد أحد، سحبوه على رمال مكة في رمضاء مكة ولم يستطيعوا أن يصلوا إلى قلبه وهو يقول أحد أحد، وضعوا خباب بن الأرت على النيران فما أطفأ النيران إلا ما يخرج من بدنه لكن ما استطاعوا أن يصلوا إلى قلبه وإلى دينه. كانوا يعذبون الصحابة ووالله كان تعذيبهم تعذيب أبدان، والحقيقة أن الصحابة يعذبونهم تعذيب أديان، لقد كانوا يستصغرون أنفسهم أمام بلال وهم يجرونه، أمام خباب وهم يحرقونه، أمام سمية رضي الله عنها وهم يقتلونها. والله صغار، حتى قال قائلهم للصحابي لما صلبوه وأرادوا قتله أتحب أن تكون في أهلك ومالك ومحمد مكانك؟ قال والله ولا الشوكة يشاكها رسول الله وأنا في أهلي ومالي، ولا الشوكة يشاكها رسول الله. صلبوه أم صلبهم، قتلوه أم قتلهم، هذا هو الدين الذي لا ينبغي أن نتخلى عنه. لا تستطيع يهود ولا تستطيع أمريكا ولا يستطيعها التحالف الأوروبي ولا يستطيعها مجالس الأمن ولا يستطيعها إبليس وجنده ومن معه ولو اجتمعت الإنس والجن لا يستطيعون، لكن حينما يكون معنا الدين. ولهذا لن ندوس اليهود بأقدامنا وخيولنا إلا إذا كنا على هذا الدين. يا مسلم يا عبد الله تعال وراء يهود فاقتل، تكون الشجرة أختك ويكون الحجر أخاك يقاتل معك. الآن الحجارة قد تنزل على رأسك وغدا سوف تنزل على رأس يهود. فالدين لن يستطيع أحد أن يقوى عليه ولن يتغلب عليه، والرجل بدينه أقوى من أساطيل بحرية وأقوى من صواريخ أرضية. الرجل بدينه أقوى من دبابات وقنبلات ولو كانت نووية. إي والله الرجل بدينه، إنما ابتعثنا الله عز وجل من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. وقال خالد: ما جئنا هنا إلا لأننا نعلم أن أشهى دماء دماؤكم وأن أشهى لحوم لحومكم. كانوا في عزة بالدين، فلله العزة وللرسول وللمؤمنين. هذا أمر ينبغي، والإنسان يعيش تقلبات العالم وتحالفات العالم ينبغي أن يعيشه وأن يعلمه جيدا. رجل امرأة صغير كبير، الدين الدين، اعتزوا بالدين فلن يقوى أحد عليه أبدا أبدا. والحمد لله عندنا مبشرات، عندنا مبشرات، لو اجتمعت الأرض كلها علينا لما استأصلوا شأفتنا وسيبقى الإسلام. الحمد لله عندنا مبشرات، مبشر القدس لنا والأقصى لنا، وسوف نقتل عند يهود وسوف نصلي في الأقصى آمنين مطمئنين. سوف تنتهي الملحمة في النهاية لتكون للمؤمنين معهم نبي، كما بدأوا هذه الأمة بنبي، معهم نبي هو تابع لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ليس برسالة جديدة، إنما هو رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، عيسى عليه الصلاة والسلام الذي يقتل الدجال الأكبر، فمسيح الحق يقتل مسيحا، يقتل مسيحا الدجال، ويقاتل المسلمون اليهود وتكون الغلبة ولله الحمد والمنة. هذه بشريات بين أيدينا، ما نقول نقرأ التاريخ أو قراءة في التاريخ، ما عندنا قراءة في التاريخ ولا عندنا فكر إسلامي كما يقال، عندنا أحكام، عندنا نصوص، عندنا ثوابت، عندنا غيبيات نؤمن بها أكثر من إيماننا بما نشاهده في أسمائنا ودنيانا وأولادنا وأبنائنا، والحمد لله. ولهذا المطلوب أن نكون على هذا الدين، المطلوب أن نكون على الدين. عيسى سينتصر في آخر الزمان ومن معه من العصابة المؤمنة، ومع ذلك أخذوا بالدين. لما خرج عباد لا قبل لأحد بقتالهم أوحى الله إلي أن حارز عبادي إلى الطور، فإنه قد خرج عباد لي لا يدل أحد بقتالهم. محمد صلى الله عليه وسلم الذي لو شاء الله عز وجل أن يجعل الجبال مكة ذهبا وفضة، والذي لو شاء محمد صلى الله سبحانه وتعالى أن يقتل المشركين في لحظة واحدة، وقد عرض على النبي هذا، هذا ملك الجبال لو أمرت لأطبق عليه من الخشبين، ولكن نبيه لم يفعل هذا، يقول لا، إني لا أرجو أن يخرج الله من أصلابه من يعبد الله ولا يشرك بشيء. وكان وكان تخيلوا سلاح، سلاح عظيم، سلاح ملكي، الملك ليس قنبلة ولا صاروخ ولا أحدث الأسلحة، أحدث الأسلحة ولا نووي ولا شيء، لو شيء لأمرته فأطبق عليه من الخشبين، لكنه الدين، لكنه الدين الدين، لكنه الدين، أريد أن يخرج الله من أصلابه من يعبد الله ولا شيء. وأخذت مكة بلا هدم على عروشها، بل الذين صنعوا أصنام هم الذين أزاحوها وحطموها. فالنبي كان يذكر الله على كل أحيانه وأحواله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عابدا ربه في السراء والضراء، عابدا ربه في الجوع والشبع، عابدا ربه في النصر والهزيمة، عابدا ربه في الصحة والمرض، كان يعبد الله عز وجل على كل حال. ولهذا تبقى نظرة السلفي بهذا المنهج السلفي متميزة، نظرة نقية، لأنها ليست نظرة عقلية وإنما هي نظرة بمنظور الشارع، ويضرب الناس ويذهب الناس ويجيء الناس، وفي النهاية وفي النهاية ما يبقى إلا المنهج السلفي هو الذي يصح، ولا يصح ما سواه ولا ما دونه. في فلسطين الآن خالد مشعل وهو رئيس حماس هذا، في في فلسطين الآن يقول خالد مشعل بالأمس وهو الرئيس بالأمس يقول إنما كانت هذه الضربة من كتائب القسام ولا تعلم عنها حماس. بدأنا نتراجع ويلقي بعضنا الأمر على الآخر. بالأمس يقول هذه ضربة كتائب قسام وليست حماس. أما رجل رأيت هذه الضربة وهذا الأمر رأيته من وسائل الإعلام وليس أنه خطط لها كما يقول. نعم، ايه علاقة هذا؟ احنا دخلنا، ايه علاقة هذا بتعصب؟ علاقة وثيقة، لان عبدا يأكل بسم الله ويحمد على الطعمة والشربة الله عبد اهل ان ينصر، عبد ان استعان الله في اكله بالله في اكله استعان الله في قنبلة، استعان الله في صاروخ، إذا أكل باتباع قاتل باتباع، ما في فارق. أصحاب الطاعات هذه هم أصحاب الجهاد. نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه.
نعم، وهو ابن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ووالده أبو سلمة، فهو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم عمر ابن أبي سلمة. نعم سليمة. نعم. فقال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وقد جاء أن يدها كانت تطيش في الصحفة، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أداب الطعام والشراب، فهذه الأداب لخصت في هذا الأمر: يا غلام سم الله، هذه واحد، الصوت هذا الصوت، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فأول شيء من الأداب سم الله، هذا أول شيء، سم الله. الشيء الثاني كل بيمينك. الشيء الثالث كل مما يليك. أما التسمية فصيغتها بسم الله، هذه هي السنة، بسم الله، وهذا يكون قبل الابتداء، يسمى الله ثم يبدأ فيأكل. طيب، سؤال: ما حكم من نسي أن يسمي الله في أول الطعام؟ الجواب يقول بسم الله أوله وآخره كما سيأتي في الحديث الذي يأتي، بسم الله أوله وآخره، فيقول يا غلام سم الله. طيب، سؤال: ما حكم هذه التسمية؟ ما حكم هذه التسمية؟ الجواب: التسمية واجبة على الصحيح، بل نقل البعض الاتفاق على ذلك، بل نقل البعض الاتفاق على ذلك، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا صارف لهذا الأمر. سؤال: وما فائدة التسمية؟ الجواب: عبودية لله أولا، ومنع للشيطان أن يأكل مع الإنسان، ومنع للشيطان أن يأكل مع الإنسان، ويؤمر بهذه التسمية الصغار، وهذا أمر قد نغفل عنه، نحن نسمي لكن قد لا نوصي أولادنا الصغار بالتسمية، فيؤمر الصغير أن يسمي، فالنبي هنا أمر الصغير قال يا غلام سم الله. الأمر الثاني كل بيمينك، وما حكم الأكل باليمين؟ سؤال، ما حكم الأكل باليمين؟ الجواب مشروع على التأكيد، مشروع على التأكيد، وذهب كثير من أهل العلم إلى وجوبه، وذهب كثير من أهل العلم إلى وجوبه، وهو أصح قولي العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل بالشمال وقال بأن الشيطان يأكل بشماله، وقال بأن الشيطان يأكل بشماله. وما فيه علة التشبه بالشيطان فهي محرمة، فهو محرم، وما كان فيه علة تشبه الشيطان فهو محرم. الثالث، طيب سؤال في الماضي، ماذا لو كان الإنسان في يده اليمنى إعاقة، ما حكمه؟ ما حكم من كان في يده اليمنى إعاقة؟ الجواب، لا تثريب عليه، لا تثريب عليه، فالله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. الثالث، وكل مما يليك، أي مما يكون أمامك، ولا تطيش يدك في الصحفة تأكل من هنا وتأكل من هنا، إنما تأكل مما يليك، إن كان في قصعة تأكل مما يليك، لكن إن كانت أطباق متعددة فلا مانع أن تأكل مما تشتهي من هذا الطبق، لكن في القصعة تأكل مما يليك، لا تأكل من ما هو أمام غيرك، هذا ليس من الأدب. أما إن كان في أطباق متعددة، هذا هذه سلطات، هذه كذا، هذه كذا، فتمد يدك تأخذ هنا ومن هنا، هذا لا إشكال فيه ولا ينهى عنه. قال متفق عليه، يعني أخرجه البخاري ومسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى في أوله، فإن نسي أن يذكر الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال حسن صحيح، وصححه الحاكم وأقره الذهبي.
نعم، هذا أدب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما تروي عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأحب أزواجه إليه، فقد سئل صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قالوا: نقصد من الرجال. قال أبوها. قال: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى في أوله، يعني أن يقول بسم الله في أول الطعام، فإن نسي أن يذكر الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. هذه إشارة إلى أنه إن نسي فكفارة ذلك أن يقول بسم الله أوله وآخره، فمن قال ذلك حفظ إن شاء الله، من قال ذلك حفظ، كما جاء في الحديث الآخر كان الشيطان يأكل معه فلما قال بسم الله أول وآخرة قام ما في ما في. طيب سؤال، هل الشيطان يأكل أكلا حسيا معنا؟ هل أكل حقيقي حسي؟ الجواب نعم، لكننا لا نشعر بذلك، لكننا لا نشعر بذلك، ولهذا جاء في الحديث أن الشيطان إذا لم تسمي الله قال ضمننا العشاء، وإذا دخلت بيتك ولم تسلم سمناه قال ضمننا المبيت، يضمنون المبيت والعشاء. إذا لم تسمي عند الطعام ضمن العشاء، وإذا لم تسمي عند الدخول ضمن المبيت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل أكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم.
نعم، هذا حديث أنس رضي الله عنه. وأنس الصحابي الجليل الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وبفضل منه، ثم بفضل أمه المرأة العاقلة التي أتت به رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، هذا أنس يخدمه، خذه يخدمك يا رسول الله، وادعو الله له. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر وكثرة المال والولد، فكان كذلك رضي الله عنه. ثم خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، شرف عظيم وملازمة تعلم فيها الكثير، وأخذ من رواية النبي ما أخذ، فكان ممن أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب ملازمة لرسول الله، وكان من أعلم الناس بهديه صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا ما انتفع أحد بأمه ما انتفع أنس ابن مالك رضي الله عنه بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم بفضله ثم بفضل أمه. وكانت أم سلمة امرأة عاقلة، امرأة عاقلة وامرأة مباركة، وكان بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم محرمية على الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيل عندها، كان يقيل عندها. البعض يقول النبي صلى الله عليه وسلم يكون محرما للأمة أو كذا، لكن هذا فيه ضعف، إذ لو كان كذلك لما قال صلى الله عليه وسلم: أنا لا أصافح النساء. فإن الإنسان لا يمتنع عن مصافحة أختي أو ابنتي أو غير ذلك، ولكن الصحيح أنه كان بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم محرمية الله أعلم بها، فكان يقيل عندها، ينام عندها، فتأتي فتسلث العرق من بدنه صلى الله عليه وسلم، ثم تجعله في قارورة الطيب. فهي امرأة مباركة، وهي المرأة التي لما فقدت ولدها من أبي طلحة، لأن أنس بن مالك ليس من أبي طلحة، إنما لما مات أبو أنس تزوجت هي بأبي طلحة، وهي أول امرأة، وما أدري من المرأة الثانية، المهم دايما نقول هكذا: أول امرأة مهرها الإسلام، مهرها الإسلام. وقالت: يا أبا طلحة، لما تقدم إليه وكان مشركا، إن تسلم فذاك مهري، فأسلم، فكان مهرها. فهي أول امرأة مهرها الإسلام، لهذا بارك الله له. ومن ذلك لما مات ولدها قالت: لا تخبروا أبا طلحة، لا أحد يخبر أبا طلحة حتى أكون أنا. فلما دخل أبو طلحة وابنها ميت، لما دخل أبو طلحة ما لاحظ عليها شيئا، واستقبلته وتجملت وتزينت وغير ذلك حتى وقع بها. ولما وقع بها قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعروك عارية ثم أرادوها أكنت تغضب لهذا؟ قال: لا. قالت: فاحتسب ولدك عند الله. فغضب أبو طلحة أنه وقع بها وابنه ميت وكذا، حتى ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما. وفعلا بارك الله في هذا الجماع، فكان منه الولد الذي رزق بتسعة من الولد كلهم يقرؤون القرآن، حسنة بعشر أمثالها، حسنة بعشر أمثالها، رزقت بولد، رزق بتسعة من الولد كلهم يقرؤون القرآن. فكانت امرأة مباركة أم سليم رضي الله عنها، ربت أم سليم، ربت رضي الله عنها، فربت أنس ابن مالك. فيقول أنس ابن مالك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل أكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. إذن فيه استحباب حمد الرب عز وجل عند الفراغ من الطعام والشراب. فماذا يقول من فرغ من طعام وشرابه؟ الحمد لله. طيب سؤال: هل يشرع التسمية والحمد مع كل لقمة أو أهن هذا في ابتداء الطعام وآخره؟ هل يشرع التسمية والحمد مع كل لقمة؟ هل الإنسان يسمي مع كل لقمة ويحمد، مع كل ملعقة ويحمد، أو أنه يكون في ابتداء الطعام والشراب وفي آخره؟ الجواب الثابت عنه صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عنه غيره فيما نعلم، التسمية في الابتداء والحمد في الانتهاء، لكن استحبه بعض أهل العلم وقال ليس إلا الذكر، ما هو إلا ذكر، والذكر طيب والذكر خير، لكن في ذلك نظر، لكن في ذلك نظر، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما لم يثبت عن رسول الله بإسناد صحيح أنه كان يسمي عند الابتداء وأحمد ويسمي مع كل لقمة وأحمد، فخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد حسن.
نعم. قال: وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. قال رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد حسن. ففي فضيلة هذا القول، فهو مما أيضا من صيغ الحمد بعد الطعام والشرب، لأن صيغة الحمد وردت متعددة وكلها سنة. فالحمد لله هذا ورد، الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني هذا ورد، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفين ولا ودع هذا ورد، ورد صيغ كثيرة في الحمد وكلها من السنن نقولها. سؤال: ما حكم العمل بالصيغ المتعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الموضع الواحد كالفراغ من الطعام والشراب؟ الجواب: إن أمكن الجمع بينها بلا مانع فيؤتى بها، وإن لم يثبت الجمع بينها فإنه يأتي بواحدة وينوع بينها كأدعية الاستفتاح، فإنه لا يجمع بين أكثر من دعاء في الاستفتاح، لكن يأتي بدعاء واحد، لكن ينوع الصلاة هذه فيها دعاء والصلاة بعدها فيها دعاء وهكذا. ومثل أنواع التسبيح بعد الفراغ من الصلاة دبر الصلوات، فإنه أيضا ينوع ولا يجمع بينه. نعم. فيقول: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، إذا كان كذلك غفر له ما تقدم من ذنبه. سؤال: هل المغفرة في هذا الحديث ونظائره كما جاء في الصحيحين في الوضوء، من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيما نفسه بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه، وكحديث من صام رمضان إيمانا حسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكحديث من قام رمضان إيمانا حسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا الحديث ونظائره، هل المغفرة تكون للصغائر والكبائر أو تكون للصغائر؟ الجواب: تكون للصغائر، تكون للصغائر دون الكبائر. سؤال: ما الذي تحتاجه الكبائر؟ الجواب: تحتاج إلى التوبة، تحتاج إلى التوبة والاستغفار منها. سؤال: هل يمكن للإنسان أن ينال بهذه الأقوال والأعمال مغفرة الصغائر والكبائر؟ مغفرة الصغائر والكبائر؟ الجواب: نعم، إذا أتى بها وتاب من معاصي. إذا أتى بها وتاب من معاصي. فلو أن الإنسان من الصلاة إلى الصلاة، ومن الجمعة إلى الجمعة، ومن رمضان إلى رمضان، وقام رمضان إيمانا وحسابا، وصام رمضان إيمانا وحسابا، أتى بهذه الأشياء وقد تاب من معاصي، إذن اجتمع له الأمر، اجتمع له الأمر مغفرة الذنوب من الكبائر وحصول هذه الفضائل. ليست التوبة شيئا غير أن الإنسان يقلع عن الذنب ويندم عليه ويعزم على عدم العودة ويرد الحق إلى أصحابه، كل هذا مع الإخلاص والتوبة في وقت الإمكان. ولهذا سؤال: هل هناك فرق بين التوبة والاستغفار؟ هل هناك فرق بين التوبة والاستغفار؟ الجواب: قد يجتمعان وقد يفترقان، قد يجتمعان وقد يفترقان. فلو أنه استغفر بلسانه وتاب بشروط التوبة الأخرى فقد اجتمع، وإذا استغفر بلسانه وهو مقيم على ذنبه فإنه لا يعد تائبا، فإنه لا يعد تائبا، لا يعد تائبا إلا إذا تاب من الجميع. إذن الاستغفار قد يتضمن التوبة وقد لا يتضمن. أما التوبة وهي الإقلاع والندم وكذا، ولو لم يستغفر فإنها توبة ومقبولة، وليس باللازم أن يقول أستغفر الله. طالما ندم وأقلع وعزم على عدم العودة ورد الحق إلى أهله وكذا، فإنه يقبل. إذن يلزم من التوبة الاستغفار، ولا يلزم من الاستغفار التوبة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، ولا مستغنى عنه ربنا. رواه البخاري في صحيحه.
نعم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله، هذه صيغة أخرى من الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا. ففيه استشعار الفقر والافتقار والإفلاس لله سبحانه وتعالى. فحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، يعني أعظم الحمد، ثم قال: غير مكفي ولا مودع أو مودع ولا مستغن عنه ربنا، يعني ما أستغني عنه ولا غنى لي عن فضلك. رواه البخاري في صحيح. فهذا من الصيغ المباركة أيضا التي وردت في الحمد. نعم.
نعم. حجر في ضبط هذه الكلمات.
نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: ولا مودع بفتح الدال الثقيلة أي غير مطروق، ويحتمل كسرها على أنه حال من القائل أي غير تارك. قوله ولا مستغنى عنه بفتح النون وبالتنوين
على شاكلة مودع،
وقوله
لكن أيضا بالكسر على شاكلة مودع. ولا مودع عنه، قال غير مودع، ولا مستغن عنه ربنا، فدي تعطف على اسم الفاعل، أو يكون مودع ولا مستغنى عنه ربنا. نعم.
وقوله ربنا بالفتح على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو ربنا، أو على أنه
قال أي
قال قوله ربنا بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو ربنا، أو على
أشبه بالفتح لأنها على وجه الدعاء يعني يا ربنا.
هيذكر وجه آخر.
نعم.
أو على أنه مبتدأ خبره متقدم، ويجوز النصب على المدح أو الاختصاص أو إضمار أعني.
نعم.
قال ابن التين: ويجوز الجر على أنه يدل على الضمير في عنه.
على كل اللغة واسعة. نعم. المهم أنك إذا ضبطت شيء أن يكون على إضمار صحيح. نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: فصل فيما يشرع من الأذكار والأدعية عند رؤية البلدة أو القفول منها.
نعم، هذا فصل آخر أيضا من الأذكار عند رؤية البلدة أو القفول منها. نعم.
قال: عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: اللهم رب السماوات السبع وما أضللهن
ورب وما أضللنا
وما أضللنا ورب الأراضين السبع وما أقللنا ورب الشياطين وما أضللنا ورب الرياح وما ذرينا، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. رواه النسائي بإسناد حسن.
نعم، صهيب يقال صهيب الرومي رضي الله عنه، وهل لأنه من الرومي أو لأنه كان عند الرومي وكذا فأطلق هذا الأشبه، هات الرومي، وهو من الصحابة الفضلاء وكان من الضعفاء وله المقامات العالية رضي الله عنه، ولهذا جاء أنه لما أراد أن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة منعه المشركون ورماهم ورموه وقالوا جئتنا صعلوقا لا مال لك، أو لما صار لك مال وكذا تلحق بمحمد، فقال مباشرة بدون تردد: أو مالي تريدون؟ تريدون مالي؟ قالوا نعم. قال: أولو دللتكم عليه تركتموني؟ قال نعم. قالوا نعم، فدلهم عليه، ثم هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلا درهم ولا دينار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: ربح البيع أبا يحيى، صفقة عظيمة. فما كان الصحابة يساومون على دينهم بمال، بل كانوا يبذلون أموالهم من أجل هذا الدين، بل ونفوسهم، هنت عليهم النفوس، أليست تهون عليهم الفلوس؟ من هانت عليه النفوس هانت عليه الفلوس. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وقد باعوها. يا أيها الذين أمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات. فما كان الصحابة إذا جاء المال لا عبرة به، لا نظر إليه. للأسف نحن قد نتعلق بهذا وتجتمع قلوبنا حول هذا، والإنسان يجعل لدينه فضول وقت، أما يجعل لدنياه أصل وقت، الصحابة جعلوا لدينهم أصل حياتهم، ليس أوقاتهم فقط، أصل حياتهم وأوقاتهم وولائهم وبرائهم وحبهم وبغضهم وعطائهم ومنعهم. كيف وقد ربهم القرآن عن هذا؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشرة. الواحد اليوم قد يخسر دينه من أجل صاحبه لا يتركه ولا، وصعب جدا الإنسان يخير بين الدين والمال. والمال إيه يعني؟ المال إيه مثلا؟ 10-15 مليون؟ لا، ده المال ده 10-15 ألف، مش عايز أقول 10-15 مية بتجيني مثلا كل شهر ولا كل فترة ولو كان. لكن أنت قد تساوم بدينك الذي ينبغي أن تكون عليه، تساوم بهذا المال الرخيص، فتكون خسرت دينك وما حصلت دنياك. كيف لو أتتك الدنيا كلها في مقابل دينك؟ فقل لا معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، أعظم مما قال يوسف للمرأة العزيز، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. وهذا ما تكون إلا لمن صرف الله عنه تعلق الدنيا. فلهذا الصحابة ما كان عندهم شيء اسمه ملئه للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من دريم وموليه. مال ماذا يا اخوان؟ وكسرات الخبز التي تكون للصبية، لما قال النبي من يضيف هذا الرجل؟ قال انا يا رسول الله. قال الصحابي انا يبقى اكيد عندها طعام بقى مجهز نفس اليوم، زوجته ذبحت شاة ولا شيء. اللي بياخد ضيف ده يا اخواني، ما نقول مثلا معنا اخ من ياخده، اكيد بيته كذا واكيد عنده طعام كذا اكيد. يعني لما دخل بضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأته، قال هذا ضيف رسول الله، عندك شيء؟ قالت ما عندي إلا كسرات من خبز، أنا وأنت ليس لنا طعام، هذه لصبياننا، كسرات من خبز لصبياننا. قال طيب علليهم حتى يناموا. بأي شيء حتى يناموا؟ ها؟ ينامون ماذا؟ ها؟ بلا طعام. ثم قرب الطعام وأطفئ السراجة وأري الضيف أن نأكل. كان هذا قبل فرضية الحجاب، حفاظا على ماء وجه الضيف ولا يحرج. وقربت الكسرات من الخبز وأطفأت السراج وقربت الطعام وأرى يا الضيف أنهما يأكلان، كسروا ويعملوا، وهو إيه والضيف الذي يأكل وحده في الظلام. من رآهما؟ رسول الله لا، من رآهما؟ ولماذا فعل ذلك؟ وهل يجب عليهما إكرام ضيف وليس إلا طعام الصبية؟ الجواب لا، ما يجب. ثم غدا إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بالوحي قد سبق، وظن الرجل أن المسألة انتهت، لكن ما انتهت، ليبقى قدوة للأمة إلى يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل الذي ضيف الضيف بالأمس؟ قال أنا يا رسول الله. وكأني به يظن أنه سيعاتب، لعل الضيف اشتكاه وقال ما في إلى كسرات مثلا، كأن الإنسان هذا يقع في نفسه هذا تقصير ولا شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد عجب من صنيعك أنت وزوجك بضيفكما تلك الليلة. إن الله قد عجب، إثبات صفة العجب لله، ومعناها خروج الشيء عن نظائره، يعني أن هذا شيء قل من يفعل. إذا جاءت صفة العجب إن الله عجب، ليس العجب الذي هو العلم بعد جهل فتعجب كيف حصل هذا يحصل لنا كبشر، إنما الله يعلم عاقبة الأمور ويعلم السر وأخفى. فيكون العجب وهو الثاني خروج الشيء عن نظائره، مثل ما تقول واحد أنت جيت مش مصدق أنت أو كذا، فخروج الشيء عن نظائره. وهذا يدل على فضل هذا العمل جدا. إن الله قد عجب من صنيعك أنت وزوجك مش قال أنت فقط، لأن لو زوجتك كانت على خلاف طريقته لما ضيفت الرجل، قالت لا وأولادي أولادي، لكن كلاهما مشترك، إن الله قد عجب من صنيعك أنت وزوجك بضيفيكما تلك الليلة. فأي مال يساوم عليه الصحابة مقابل الدين؟ أي مال؟ والله يقول أخرج من درهم وأمواله. شوف اليوم احنا نبكي على إخواننا في غزة وكذا، إذا انتقلوا من الشمال إلى الجنوب كيف لو تركوا الشمال والجنوب؟ قد يتركون الشمال والجنوب مضطرين، ليس ابتغاء وجه الله، لكن هؤلاء تركوها وهم قادرون عليها. ما قيل لهم اتركوا أموالكم، ولكن اتركوا دينكم. فلما لم يجتمع هذا مع ذاك تركوا المال ولم يتركوا الدين، ولم يتركوا الدين. لا مجال الآن في ساحة غزة وساحة كذا أن يقال الناس اتقوا ربكم اعبدوا الله تعلقوا بالله توكلوا عليه كذا افعلوا، إنما كل الحديث ما هو التدخلات الأجنبية لنرفع الحصار نرفع كذا افعلوا كذا، حتى حماس حتى لسان القادة ما في مساحة للدين في الكلام، ما في ذكر الله، ما في جاء الله، ما في تذكر الله، ما في صلوا صلاة كذا، ما في كذا، ما في عدوا إلى ربكم، ما في اتركوا بدعكم، ما ينجيكم اليوم إلى التوحيد فلا شرك، ما ينجيكم اليوم إلى الاتباع فلا بدعة، ما تنفعكم إيران ولا تنفعكم التحالفات كلها، اجأروا إلى الله. لم أجد هذا. تتابع الأخبار التي تعجز عن ملاحقتها ولا تجد فيها هذا الحس الذي من أجله خلقنا. لهذا النبي قال له ربح البيع أبا يحيى، والنبي ما أعطى لواحد صكا، إذا فتح الله علي عوضتك البيت، بيت ما في، لا في هذا بيوت تعوض ولا في بذل النفوس ديات تقدم. إذا قتلك رجل خطأ فلك دية، عمدا فأولياؤكم مخيرون بين قصاص ودية وعفو، لكن ما دية من قتل في بدر؟ ما دية من قتل في أحد؟ ما دية من قتل في الخندق؟ ما دية من قتل في، ما دية من قتل في المعارك لتكون كلمة رعية؟ ما ديته؟ لا دية له. ألي هذا هذه الدرجة يصل أهوان نفس الشهيد حتى ما يكون له دية؟ لا، لعظم نفس الشهيد الدنيا كلها لا تستحق أن تكون رقما، رقما مقابل نفس. قاتل تكون كلمة الله يا العلي، أي رقم تضعه؟ أي رقم تضعه؟ أي رقم تضعه؟ ما الرقم الذي يساوي نفسا أقبلت على الله فقالت فزت رب الكعبة، كما حصل من حرام ابن ملحان، فزت رب الكعبة والدم يسيل من وجهه. أي رقم هذا؟ مليون، مليار، مليارات، دولارات، يوريات، استرلينيات، ماذا رقم يوضع مقابل نفس؟ ما يمكن. فمن كان عمله لله كان أجره على الله، ومن كان أجره على الله فلا يعلمه إلا الله. ما يمكن تضع رقم، إنما أنت مع أخيك يقتلك تقتله لك رقم، لك رقم، لك مئة، إنما نفس تبذل لله هذه ما يعلم ما لها إلا الله. ولهذا أرواح في حواصل طير خضر تصرح في الجنة، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولهذا ما نقول ود الأحياء أن لو لم يقتل هؤلاء، لكن ود الشهداء أن لو قتل الأحياء في هذا، ليس ود الأحياء لو لم يقتل إخواننا لا، ود الشهداء أن لو قتلنا فيما قتلوا، لكن بشرط لتكون كلمة الله العليا، لا عروبة ولا وطنية، ولكن لتكون كلمة الله هي العليا. معنى الشهيد الذي صارت تلوكه الألسنة بدون وصفه ومراعاة ضابطه الشرعي، كل من قتل عند قوم فهو شهيدهم، فالقرى شهيدها لها شهداء، والفن له شهداء، والغناء له شهداء، والوطنية لها شهداء، والعروبة لها شهداء. وأما معنى الشهيد الذي قاتل لتكون كلمة الله العليا، شهيد الدنيا والآخرة، أو الشهيد بالمعنى الذي بينه النبي وهم شهداء الآخرة لا شهداء الدنيا، كالحريق والمبطون وإلى غيره والغريق، إذا لم يكن كذلك فلا يستحق أن تقول شهداء. ولهذا طارة تكون الوقفة منا في ضابط الشهيد مع قول التعيين، هذا شهيد فتقول لا تعين، قل أحسب شهيدا، وطارة تكون الوقفة مع عدم جواز أحسبه شهيدا، طارة يطلب منك أن تقول قل أحسبه شهيدا، وطارة يقال لك لا يجوز أن تقول لا أحسبه شهيدا. ما الفرق؟ أما من كان فيه الوصف الشرعي قاتل لتكون كلمة الله هي العليا أو على الأوصاف التي بينها النبي، فتقول أحسبه شهيدا ولا تعين، فالله أعلم بمن يكلم في سبيله، فما المطلوب منك؟ عدم التعيين. ولهذا بوب البخاري فقال باب لا يقال فلان شهيد، باب لا يقال فلان شهيد، فتقول أحسبه. وطارة يكون المطلوب منك أنك لا تأتي بوصف شهيد، لا على التعيين ولا على أحسبه، لأن العمل ليس شهادة. من ماتت في خروجها إلى المرقص، من مات في الكرة، من مات وهو شاب شهيد الشباب، من مات وفي ثورة على الحاكم، شهداء يناير غلط، شهداء يونيو غلط، شهداء خوارج، متى كان الخارجي شهيدا يخرج على الحاكم وهو شهيد؟ متى كان الخارجي شهيدا؟ متى؟ فلا يقال حينئذ فلان شهيد ولا أحسبه شهيدا، فلان خارجي على منهج الخوارج. نعم. فقال لم يرى قرية يريد دخولها إلا قال حين راها اللهم رب السماوات السبع وما أضلل ورب الأراضين السبع وما أقلل، توسل إلى الله بعظيم قدرته خلقي للسماوات والأرض ورب الشياطين وما أضلل ورب الرياح وما ضرين، رب كل شيء ومليكه، أسألك بربوبيتك لكل هذا. أدب، أدب في السؤال أن تقدم بين يدي السؤال الثناء، ولهذا جاء في حديث الشفاعة أن النبي قبل أن يشفع، أدب أدب قبل أن يشفع، وقد وعده الله الشفاعة، يسجد لربه ويحمده بأنواع محامد لم تفتح له من قبل، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى، بعد ماذا؟ فيفتح الله علي. وكان النبي يثني على الله ثناء عظيما ثم يقول سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنت على نفسك، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. فيه أن الإنسان كما افتقر إلى الله عند الطعام والشراب فسمى وحمد، مفتقر إلى الله إذا نزل البلد إلى خيرها وإلى اجتناب شرها، مفتقر إلى الله إذا نزل المنزل أن يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، مفتقر إلى الله في كل شيء، في كل شيء. وهذا أعظم باب كما قال ابن القيم رحمة الله عليه، وأعظم باب يلج منه العبد إلى ربه باب الإفلاس، باب الإفلاس، باب الافتقار. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حين ألقيه في النار كما في حديث ابن عباس في الصحيح، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس والناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله. وعلمها النبي ابن عباس، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. نعم
صحيح.
نعم.
قال الذهبي رحمه الله تعالى في السير: صهيب بن سنان أبو يحيى النمري من النمر بن قاسط، ويعرف بالرومي لأنه أقام في الروم مدة، وهو من أهل الجزيرة، سبي من قرية نينوى من أعمال الموصل.
يبقى إذن ليس لأنه رومي ليه الأصل. نعم.
كذلك قال ابن عساكر نفس الكلام.
نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بظهر المدينة قال
حتى إذ كنا بظهر المدينة قال
آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة، رواه مسلم.
نعم. يبقى إذن هذا الدعاء عند ماذا؟ القفول. فكان حتى إذا كنا بظهر المدينة قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة. فإذا يعني إذا أقبل على بلد قال ما مضى، وإذا عاد إلى بلده وقفل قال هذا الدعاء، فهو مرتبط كما قلنا بربه، متعلق به في كل حال. آيبون تائبون عابدون ربنا حامدون، تقول الحمد لله على السلامة، طيب، لكن انظر إلى كمال العبودية، كمال العبودية. ففي القفول يذكر الإنسان عوده إلى ربه وأوبته إلى ربه. آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، سبحان الله. نعم. ولهذا كما قلنا إذا بهذا يزول عنك الإشكال، ما علاقة الطعام والشراب بفلسطين؟ ما علاقة الطعام والشراب بليبيا؟ ما علاقة الطعام والشراب بمصر؟ ما علاقة الطعام والشراب بباب الجهاد؟ ما علاقة أذكار الطعام والشراب والجماع واللباس وغير ذلك بالجهاد؟ علاقته كبرى، علاقته النبي رب أتبع أولا عليها، على معتقد، على بناء الشخص، أن يكون عبدا لله، تخلص من كل عبودية لغير الله، ثم قتل به في المدينة. النبي ما قتل في مكة، النبي رب في مكة وقتل في المدينة، النبي رب في مكة وقتل في المدينة، ما قتل في مكة، ما قتل، رب في مكة وقتل في المدينة. يدل هذا على ماذا؟ وفي أنبياء ربوا وما قتلوا، لأنه ما فرض الجهاد عليه. دليل على ماذا؟ التربية أولا، التربية أولا، باب في كتاب الجهاد البخاري يضع بابا، باب عمل صالح قبل القتال، باب عمل صالح قبل القتال، في تربية الأول قبل القتال. نعم. ما علينا احنا من الذين ينفعلون، واثبتوا، جاهدوا، الرسالة رسالة إخوان فلسطين، اصبروا وصابروا ورابطوا وتقوا الله، اصبروا وصابروا، تبعلموا اعملوا ايه طيب؟ يعني اصبر، مش فاهمين احنا، مش فاهمين يعني نصبر على الهجرة ولا نصبر على القتال ولا نصبر على الهروب ولا نصبر على الدخول في الانفاق؟ فسر، فسر يا رجل، فسر. اصبروا على ماذا؟ نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: فصل فيما يشرع من الذكر والدعاء عند الأذان وبعده. قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه.
نعم.
قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري وزاد البيهقي في آخره بإسناد حسن: إنك لا تخلف الميعاد.
نعم.
قال: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا
وأن محمدا
عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. متفق على. رواه مسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمد رسول الله، قال: أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. رواه مسلم. قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم في صحيحه.
الله أكبر. هذا الباب فيه جملة أحكام في الأذان، جملة أحكام في الأذان. الحكم الأول، هذا في جملة أحكام في الأذان. الحكم الأول: مشروعية أن يقول الإنسان مثلما يقول المؤذن، مشروعية أن يقول الإنسان مثلما يقول المؤذن. إلا في قوله: حي على الصلاة، حي على الفلاح، فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، يبقى هنا حينما تسمع المؤذن يؤذن فقل مثل ما يقول، إلا في حي على الصلاة حي الفلاح، فإنك تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. سؤال: هل يقول لا حول ولا قوة إلا بالله المؤذن، أم هذا خاص بالمستمع؟ الجواب: هذا خاص بالمستمع، فإن المستمع ما يقول حي على الصلاة لأنه ليس من أهل النداء، يعني الذين ينادون، يعني ليس صاحب النداء، إنما هو المنادى، فالمنادى يناسبه أن يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا قدرة لي، لا تحول لي ولا قوة لي على الانتقال من حال إلى حال إلا بك. وأما المؤذن فإنه ينادي حي على الصلاة، فهذا خاص بالمستمع لا بالمؤذن. الحكم الثاني، هل مشروعية، نقول مشروعية، مشروعية أن يقول ذلك في الإقامة أيضا، أن يقول ذلك في الإقامة أيضا لأنها أذان، لأنها أذان. قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة فسماه أذانا. الفائدة الثالثة، مشروعية أن يقول إذا سمع الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. ده أثناء الأذان. يبقى انتبهوا، يبقى السنة حال الأذان ماذا أقول أنا؟ أقول مثل ما يقول المؤذن. طيب إلا في حي على الصلاة حي الفلاح أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب وبعد الشهادتين أقول الشهادتين ثم أقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله، رضيت بالله ربا ومحمد رسولا وبالإسلام دينا، أو وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله ورضيت بالله ربا ومحمد رسولا وبالإسلام دينا، تؤكد الشهادتين. هذا بالنسبة لقولك إذا سمعت المنادي. طيب الخامس، أن تقول عقب النداء، عقب النداء مشروعية، مشروعية قول اللهم رب هذه دعوة تامة إلى آخره، عقب النداء، عقب النداء اللهم رب هذه دعوة تامة وصلاة القائمة، أتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمد الواتع، حلت له شفاعتي يوم القيامة. والشيخ يحسن زيادة أنك تخفي المعاد ويمحل كلام عند أهل العلم. الحكم الذي بعد ذلك مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عندنا سؤال الوسيلة كما ذكر، وعندنا الصلاة على رسول الله. طيب وما الصيغة؟ بأي صيغة؟ بصيغة الصلاة بعد التشهد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. طيب السادس، الحكم السادس الإخلاص في القول بما يقوله المؤذن، الإخلاص، وأن الفضل مرتب على أن يكون هذا من قلبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال إذا قال من قلبه، من قلبه دخل الجنة. يبقى إذن عرفنا السنة مع الأذان، السنة بعد الأذان. ومن الأحكام أيضا أنه لا يشرع شيء، أنه لا يشرع قول شيء قبل الأذان الذي هو الله أكبر، ولا بعد الأذان الذي هو لا إله إلا الله بالنسبة للمؤذن، فألفاظه محصورة. ألفاظ الأذان محصورة، فيبدأ الأذان بالله أكبر وينتهي الأذان بلا إله إلا الله. نعم. إيه يجوز تقول وأنا وأنا، يجوز. نعم نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: فصل في مشروعية السلام بدءا وإجابة وتشميت العاطس إذا حمد الله وعيادة المريض.
قال الشيخ: في مشروعية السلام بدءا وإجابة. المشروعية تشمل المستحب والواجب. مشروعية تشمل المستحب والواجب. يعني إيه؟ يعني حينما أقول مشروع ما تقول لي هذا يعني واجب أو مستحب، لا، قد تطلق على المستحب وقد تطلق على الواجب. والسلام عند البدء مستحب وعند الإجابة واجب، وعند الإجابة واجب. وتشميت العاطس إذا حمد الله تقول له يرحمك الله. وعيادة المريض أي زيارة المريض. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
نعم. حينما نقول متفق عليه، ما معنى متفق عليه؟ ما معنى متفق عليه؟ نقول اختلف العلماء في ذلك، ما في المراد بالمتفق عليه. فهناك القول المجمل وهو أخرجه البخاري ومسلم، ده معنى مجمل. لكن عند التدقيق فإن العلماء قد اختلفوا فيه، فمنهم من له مصطلح خاص كمجد الدين أبي البركات ابن تيمية، أضاف إلى البخاري ومسلم أحمد، ومنهم من فرق بين المتفق عليه وبين رواه البخاري ومسلم. فالمتفق عليه إذا كان الصحابي واحد، والبخاري ومسلم إذا كان الصحابي مختلفا والحديث واحد، لكن هذا ذكر الصحابي هذا والصحابي هذا. لكن يقولون إذا قلنا متفق عليه ما يحتاج إلى قيد، وإذا قلنا رواه البخاري ومسلم يحتاج إلى التنبيه. فنقول رواه البخاري عن أبي هريرة ورواه مسلم عن أنس مثلا. فعلى كل حال في الجملة يعني في البخاري ومسلم المتفق عليه، أو رواه البخاري يعني في البخاري ومسلم. لكن عند التحديد إذا كان الصحابي واحدا فنقول متفق عليه، وإذا كان مختلفا نقول رواه مسلم بس بالتنبيه على أن البخاري رواه عن فلان ومسلم رواه عن فلان. والبعض أضاف إلى المتفق عليه ما رواه أحمد، والبعض جعل المتفق عليه ما رواه البخاري ومسلم ولو كان عن أكثر من صحابة طالما المتن واحد، كالبغوي مثلا يرى هذا. فبعض الناس ترى له مصطلح خاص، لكن المؤمن في المجمل يعني في المجمل بلا تفاصيل المتفق عليه تساوي البخاري ومسلم. ده في المجمل. أما يقول متفق عليه يعني الحديث عند البخاري ومسلم عن صحابي بقى عن صحابي، أو في الرواية البخاري ومسلم يعني الحديث عند البخاري ومسلم صحابي صحابي، ده في المجمل. لكن عند التدقيق الأولى أن يقال فيما إذا اتحد الصحابي نقول متفق عليه، فيما إذا اختلف نقول البخاري ومسلم بهذا القيد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام وتشميت العاطس وإجابة الدعوة وعيادة المريض واتباع الجنائز، متفق عليه. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيه فسلم عليه، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العاطس ويكره العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته، وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فليرده ما استطاع، فإذا قال ها ضحك منه الشيطان، متفق عليه. قال: وعنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليقذم ما استطاع. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه، فإن الشيطان يدخل. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله، فإذا قال له: يرحمك الله، فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه البخاري. وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. رواه مسلم.
فهذا الباب فيه جملة أحكام. الحكم الأول: مشروعية السلام، وأنه سنة عند الابتداء وواجب عند الرد، كفائي إذا قام به البعض، سقط الإثم عن الآخرين. الثاني: أن إطعام الطعام وقراءة السلام على من عرفت ومن لم تعرف من أفضل خصال الإسلام، من أفضل خصال الإسلام. الحكم الثالث: أن إفشاء السلام ونشره في الناس من أسباب المحبة، وأن المحبة من شعب الإيمان، وأن الإيمان سبب لدخول الجنة، وأن الإيمان سبب لدخول الجنة. الحكم الذي بعد ذلك: أن من حق المسلم على المسلم رد السلام، وهذا واجب على الكفاية، وتشميت العاطس وإجابة الدعوة وهي على الاستحباب إلا في العرس فتجب، إلا في وليمة العرس فتجب، إلا من عذر، وعيادة المريض واتباع الجنائز. وتشميط العاطس وعيادة المريض واتباع الجنائز على الاستحباب، على الاستحباب. ومنها بذل النصيحة إذا استنصحك، ومنها بذل النصيحة إذا استنصحك. من الأحكام أن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، ولا يقتضي هذا إثم المتثائب، ولا يقتضي هذا إثم المتثائب، بل المعنى أن الله يكرهه لما فيه علامة الكسل والخمول، وهذا يمنعه النشاط في العبادة. الحكم الذي بعد ذلك مشروعية قول العاطس الحمد لله، وقول المسلم له إذا قال الحمد لله يرحمك الله، فيقول العاطس يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم. فإذا لم يحمد الله فلا يشمت، فإذا لم يحمد الله فلا يشمت، لكن قد ينصح بأن يحمد الله، لكن قد ينصح بأن يحمد الله ويعلم. الفائدة التي بعد ذلك مشروعية وضع المتثائب يده، وضع المتثائب يده على فيه إذا عجز عن رد التثاؤب وكظمه، إذا عجز عن رد التثاؤب وكظمه. فإذا الحكم الذي بعد ذلك كراهة أن يقول المتثائب يستبحث من البعض ويبالغ فيها جدا، فإن الشيطان يضحك منه، فإن الشيطان يضحك منه. وإحنا ما نريد أن إحنا نضحك الشيطان، طبعا نضحكه. ونضيف إلى ذلك أحكاما، ألا وهي مشروعية إلقاء السلام، إلقاء السلام على مجلس فيه أخلاط، فيه أخلاط من المسلمين وغير المسلمين. بعد ذلك رد، الرد على أهل الكتاب ب وعليكم، وأما الزيادة على ذلك ففيها تفصيل. فإن كان يقول السام عليكم فلا يزاد عليه، وإن كان يقول السلام عليكم فقد اختلف العلماء في قول عليكم السلام على قولين أقربهما أن يقول وعليكم السلام. ومن الأحكام في السلام مشروعية هجر المسلم إذا كان مبتدعا أو صاحب معصية، إذا نصح فيها ولم يرجع فلا يبدأ بالسلام ولا يرد عليه السلام ولا يعاد إذا كان مريضا، ولا يعاد إذا كان مريضا، ولا تتبع جنازته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد هجر كعب بن مالك وصاحبيه، قد هجر كعب بن مالك وصاحبيه، وعلى هذا إجماع أهل السنة، وعلى هذا إجماع أهل السنة. تفريعات بقى أخرى، يعني ده المقام يعني، لكن تفريعات في مسألة الهجر وكذا، في تفصيلات في مسألة الضعف، في مسألة المضرة، دي مسألة أخرى. نعم، إذا كان ضعيف ما يهجر، إذا كان يخشى عن نفسه ضرر ما يهجر، إذا كان يريد تأليف قلب ومزيد دعوة ما يهجر. طيب، يبقى احنا أخذنا الفوائد المستنبطة والأحكام ضمن شرحنا، وعن الأسئلة أذكر الفوائد المستنبطة من كل باب. نعم، هات الخاتمة.
في فصل الشيخ ختم بي لم يذكر هنا.
نعم،
فصل الشيخ ختم بي لم يذكر هنا سريعا.
لا حول ولا قوة إلا بالله، لابد من الإشراف بعد ذلك على هذه الطبعات، لن نوكل أحدا بعد هذا. نعم، أي فصل؟ نعم، هذا يعني معتمد
على الموقع. نعم، على موقع الشيخ الرسمي.
لا، الطبعة رسمية يعني، طبعا موجود.
نعم، على موقع الشيخ.
نعم. نعم. طيب، نكتفي بالقدر هذا.
سريع شيخنا. أربع أحاديث فقط الفصل.
نعم.
الفصل أربع أحاديث فقط.
ماشي هات.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: فصل. ولنختم هذه الرسالة بما ورد في النصيحة لمسيس الحاجة إلى ذلك. قال: عن أبي رقية تميم بن عسن الداري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم في صحيحه. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم في صحيحه.
ففي هذا الباب أحكام، باب النصيحة التي ختم الشيخ كتابه بها، كأن الشيخ يقول: وما قدمت هذا إلا نصحا لإخواني المسلمين. ففيها أحكام: واحد، وجوب النصح مع الاستطاعة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. الحكم الثاني أن معنى النصيحة لله أي بيان حق الله على عباده، ومعنى النصيحة لكتابه أي بيان حق كتابه على العباد وما تعلق به من أحكام. ومعنى النصيحة للرسول بيان حق الرسول وما يجب على المؤمنين تجاهه. ومعنى النصيحة لأئمة المسلمين القيام بحقوقهم ولو كانوا فجارا. ومعنى حق عامة المؤمنين القيام بحقوقهم على كل حال. ومن الأحكام أيضا أن من أعظم ما يتعين على المسلم تجاه أخيه أن يحب له من الخير ما يحبه لنفسه، ومن أعظمه النصيحة له في الله. من أعظم النصيحة له في الله. ومن أعظم النصيحة في الله دلالته على منهج النبي والصحابة الذي هو الصراط المستقيم وسبيل المؤمنين. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهذا آخر ما تيسر جمعه، وأسأل الله أن ينفع به عباده إنه سميع قريب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حرره في العاشر من ذي القعدة للعام التاسع بعد 400 عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء.
جزى الله خيرا شيخ، ورفع الله قدره، واجعله في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. وننبه إلى حفظ أحاديث الكتاب، فإن الاختبار سيتضمن الحفظ أيضا. حفظ أحاديث الكتاب، فإن الاختبار سيتضمن حفظ أحاديث الكتاب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.